إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، عباد الله، فإن من أعظم النعم التي ينعم الله بها على عبده أن يرزقه الحلم، فهو مفتاح لكل خير وقائد لكل فضيلة. وقد قال صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. وكان من أمثلة العرب قولهم: احلم تسد. فأفضل رداء ارتداه المرء الحلم، كما أن له لذة يلحقها حسن العاقبة. قال علي رضي الله عنه: إن أول عوض الحريم عن حلمه أن الناس أنصار له على الجاهل. وقال محمد بن عجلان: ما شيء أشد على الشيطان من عالم معه حلم، إن تكلم تكلم بعلم، وإن سكت سكت بحلم. يقول الشيطان: سكوته علي أشد من كلامه. وكان معاوية رضي الله عنه يعرف بالحلم، وله فيه أخبار مشهورة وآثار مذكورة. وكان يقول: إني لآنف أن يكون في الأرض جهل لا يسعه حلمي، وذنب لا يسعه عفوي، وحاجة لا يسعها جودي. وهذه مروءة عالية المرتبة لا يبلغها أي أحد، فرضي الله عنه وأرضاه. وكان الأحنف كثير العفو والحلم، وكان مشهورا بين الناس بالحلم، وبذلك ساد عشيرته بني تميم. وكان يقول: ما آذاني أحد إلا أخذت بأمره بإحدى ثلاث: إن كان فوقي عرفت له فضله، وإن كان مثلي تفضلت عليه، وإن كان دوني أكرمت نفسي عنه. وكان يقول: وجدت الاحتمال أنصر لي من الرجال. وكان عبد الله بن عون معروفا بالحلم، فإذا غضب على إنسان قال له: بارك الله فيك. وكانت له ناقة كريمة فضربها الغلام فأندر عينها، يعني أخرجها، فقالوا: إن غضب ابن عون فإنه يغضب اليوم. فقال للغلام: غفر الله لك. فينبغي على المرء إن أراد أن يكتسب محاسن الأخلاق أن يلزم الحلم، وأن يجتنب ضده وهو الغضب، فمن أطاع الغضب لم يقضي حاجته. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الشديد بالسرعة، يعني اللي طارح واحد ويطرحه، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. قال علي بن الحسين رحمه الله: أقرب ما يكون العبد من غضب الله إذا غضب. وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى عامل من عماله: ألا تعاقب عند غضبك، وإذا غضبت على رجل فاحبسه، فإذا سكن غضبك فأخرجه فعاقبه على قدر ذنبه، ولا تجاوز به 15 صوتا. وقيل لابن المبارك رحمه الله: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة واحدة، قال: ترك الغضب. وكان رجل ممن مضى يغضب ويشتد غضبه، فكتب 3 صحائف فأعطى كل صحيفة رجلا، وقال للأول: إذا اشتد غضبي فقم إلي بهذه الصحيفة وناولنيها. وقال للثاني: إذا سكن بعض غضبي فناولنيها. وقال للثالث: إذا ذهب غضبي فناولنيها. وكان في الأولى: أقصر، فما أنت وهذا الغضب، إنك لست بإله، إنما أنت بشر يوشك أن يأكل بعضك بعضا. وفي الثانية: ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. وفي الثالثة: احمل عباد الله على كتاب الله، فإنه لا يصلحهم إلا ذاك. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
من كظم غيظًا وهو قادرٌ على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره في أي الحور شاء. واستأذن رهطٌ من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لهم فقالوا: السام عليك يا محمد، يعني الموت. فقالت عائشة رضي الله عنها: بل السام عليكم واللعنة. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقالت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: قد قلت وعليكم. قال ابن السماك: أذنب غلام لامرأة من قريش فأخذت الصوت ومضت خلفه حتى إذا قاربته رمت بالصوت وقالت: ما تركت التقوى أحدا يشفي غيظة. وقال أبو ذر لغلامه: لما أرسلت الشاه على علف الفرس؟ قال: أردت أن أغيظك. قال: لأجمعن مع الغيظ أجرا أن تحر لوجه الله تعالى. وشتم رجل رجلا فقال له: يا هذا، لا تغرق في شتمنا ودع للصلح موضعا، فإني أبيت مشاتمة الرجال صغيرا فلن أجيئها كبيرا، وإني لا أكافئ من عصى الله في بأكثر من أطيع الله فيه. وقال الرشيد لأعرابي: بما بلغ فيكم هشام بن عروة هذه المنزلة؟ قال: بحلمه على سفيهنا، وعفوه عن مسيئنا، وحمله عن ضعيفنا. لا منان إذا وهب، ولا حقود إذا غضب، رحب الجنان، سمح البنان، ماضي اللسان. فأومأ الرشيد إلى كلب صيد كان بين يديه وقال: والله لو كانت هذه في هذا الكلب لاستحق بها السؤدد. وكان الشعبي رحمه الله مولعًا بهذا البيت: ليست الأحلام في حال الرضا، إنما الأحلام في حال الغضب. وقيل لمعن بن زائدة: المؤاخذة بالذنب من السؤدد؟ قال: لا، ولكن أحسن ما يكون السؤدد بالصفح عمن عظم جرمه وقل شفعاؤه ولم يجد ناصرا. وقال الأحنف بن قيس لابنه: يا بني، إذا أردت أن تؤاخي رجلا فأغضبه، فإن أنصفك وإلا فاحذره. وفي ذلك يقول الشاعر: إذا كنت مختصا لنفسك صاحبا فمن قبل أن تلقاه بالود أغضبه، فإن كان في حال القطيعة منصفا وإلا فقد جربته فتجنبه. وقال لقمان لابنه: ثلاثة لا يعرفون إلا عند ثلاثة: لا يعرف الحليم إلا عند الغضب، ولا الشجاع إلا عند الحرب، ولا أخوك إلا عند الحاجة إليه. وقال الأحنف: إياكم ورأي الأوغاد. قالوا: وما رأي الأوغاد؟ قال: الذين يرون الصفح والعفو عارا. وقيل إن الأحنف سبه رجل وهو يماشيه في الطريق، فلما قرب من المنزل وقف الأحنف وقال له: يا هذا، إن كان قد بقي معك شيء فهات وقله هاهنا، فإني أخاف أن يسمعك فتيان الحي فيؤذوك، ونحن لا نحب الانتصار لأنفسنا. وحكي أن ملكا من الملوك أمر أن يصنع له طعام وأحضر قوما من خاصته، فلما مد الصماط أقبل الخادم وعلى كفه صحن فيه طعام، فلما قرب من الملك أدركته الهيبة فعثر، فوقع من مرق الصحن شيء يسير على طرف ثوب الملك، فأمر بضرب عنقه. فلما رأى الخادم العزيمة على ذلك عمد بالصحن فصب جميع ما كان فيه على الملك، فقال له: ويحك، ما هذا؟ فقال: أيها الملك، إنما صنعت هذا شحا على عرضك لئلا يقول الناس إذا سمعوا ذنبي الذي به تقتلني قتله في ذنب خفيف لم يضره وأخطأ فيه العبد ولم يقصده فتنسب إلى الظلم والجور، فصنعت هذا الذنب العظيم لتعذر به قتلي وترفع عنك الملامة. فأطرق الملك مليا ثم رفع رأسه إليه وقال: يا قبيح الفعل، يا حسن الاعتذار، قد وهبنا قبيح فعلك وعظيم ذنبك لحسن اعتذارك، اذهب فأنت حر لوجه الله تعالى. ولما قدم عيينة بن حصن على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدريهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولاً كانوا أو شبانا، فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند أمير المؤمنين فاستأذن لي عليه. فاستأذن فأذن له عمر، فلما دخل قال: هيه يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى يقول لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين، فما جاوزها عمر رضي الله عنه حين تلاها عليه، وكان وقافاً عند كتاب الله تعالى رضي الله عنه. وكتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج يأمره أن يبعث إليه برأس عباد بن أسلم البكري، فقال له عباد: أيها الأمير، أنشدك الله ألا تقتلني، فوالله إني لأعول 24 امرأة ما لهن كاسب غيري، فرق لهن واستحضرهن، وإذا واحدة منهن كالبدر. فقال لها الحجاج: ما أنت منه؟ قالت: أنا ابنته، فاسمع يا حجاج مني ما أقول. ثم قالت: أحجاج، إما أن تمن بتركه علينا، وإما أن تقتلنا معا. أحجاج لا تفجع به إن قتلته 8 و10 و2 و4. أحجاج لا تترك عليه بناته وخالاته يندبنه الدهر أجمعا. فبكى الحجاج ورق له، واستوهبه من أمير المؤمنين عبد الملك وأمر له بصلة. سئل الأحنف بن قيس عن الحلم، قال: الذل مع الصبر. وكان إذا تعجب الناس من حلمه يقول: والله إني لأجد ما تجدون ولكني صبور. وقال: وجدت الحلم أنصر لي من الرجال. وأغلظ له رجل في الكلام وقال: والله يا أحنف، لئن قلت لي واحدة لتسمعن بدلها 10. فقال: إنك إن قلت 10 لا تسمع مني واحدة. ونال رجل من علي بن الحسين يوما فجعل يتغافل عنه يريه أنه لا يسمعه، فقال له الرجل: إياك أعني. فقال له علي: وعنك أغضي. وخرج يوما من المسجد فسبه رجل، فابتدر الناس إليه فقال: دعوه. ثم أقبل عليه فقال: ما ستر عنك من أمرنا أكثر، ألك حاجة نعينك عليها؟ فاستحي الرجل فألقى إليه رداء كان عليه وأمر له ب1000 درهم. فكان الرجل بعد ذلك يقول: أشهد أنك من أولاد الأنبياء. وحكي أن رجلا زور بطاقة عن خط الفضل بن الربيع تتضمن أن أعطه 1000 دينار، ثم جاء بها إلى وكيل الفضل، فلما وقف الوكيل عليها لم يشك أنها بخط الفضل، فشرع في أن يزن له 1000 دينار. وإذا بالفضل قد حضر ليتحدث مع وكيله في الساعة في أمر مهم، فلما جلس أخبره الوكيل بأمل الرجل وأوقفه على الورقة، فنظر الفضل فيها ثم نظر في وجه الرجل فرآه يكاد يموت من الوجل والخجل، فأطرق الفضل بوجهه ثم قال للوكيل: أتدري لما أتيتك في هذا الوقت؟ قال: لا. قال: جئت لأستعجلك حتى تعطي لهذا الرجل المبلغ الذي في هذه الورقة. فأسرع عند ذلك الوكيل في وزن المال وناوله الرجل فقبضه وصار متحيرا في أمره، فالتفت إليه الفضل وقال له: طب نفسا وامضي إلى سبيلك آمنا على نفسك. فقبل الرجل يده وقال: سترتني سترك الله في الدنيا والآخرة. ثم أخذ المال ومضى. وقال الوزير بن عبيد الله بن سليمان: كنت يوما عند المعتضد وخادم واقف على رأسه يذب بمذبة في يده، إذ حركها فجاءت على قبعة الخليفة وعمامته فسقطت عن رأسه، فأعظمت أنا ذلك جدا وخفت من هول ما وقع، فلم يكترث الخليفة لذلك، بل أخذ قبعته فوضعها على رأسه، ثم قال لبعض الخدم: مر هذا البائس فليذهب لراحته فإنه قد نعس، وزيدوا في عدة من يذب بالنوبة. فأخذت في الثناء على الخليفة والشكر له على حلمه، فقال: إن البائس لم يتعمد ما وقع منه وإنما نعس، وليس العتاب والمعاتبة إلا على المتعمد لا على المخطئ والساهي.